أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا. وهو يحمي دين النبي بغضب بسناه لظلمة الشرك ما يا حي. ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء يا وثقلهم السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا أحر قلبي لزينب إن إدرأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخاطب نطقها فدعته بلسان به تجن في صاحي يا منار الظلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضاحي أترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء يا ماما والنيايا فبرغم أني أراك مقيما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال أبو الشهداء الحسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إن رسول الله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسوله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. كل ثورة في التاريخ لها أهداف تسعى من أجل الوصول إليها. إذا انتصرت تلك الثورة غيرت وبلغت أهدافها، وإن لم تنتصر تلك الثورة شكلت عامل ضغط على الجهة أو على النظام الذي ثارت من أجل تغييره. وهكذا فإن الثورات حتى وإن لم تنتصر في التاريخ فإنها تصل إلى نسبة من النجاح باعتبار أنها تشكل، يعني ولو هالنسبة من النجاح هذه نفسية على المستوى النفسي أو أنها لابد وأن تثمر في يوم من الأيام، على كل تؤثر ضغطا وتؤدي إلى نسبة أو حالة من الضعف في النظام الذي ثارت ضده. الثورة أي ثورة لها مادة ولها روح، مثلها مثل الكائن البشري، مادتها أحداثها وروحها عمقها في الوجدان. شنو مادتها أحداثها؟ أحداثها، رجالها، سلاحها، زمنها، الأحداث التي حصل، من قتل فيها، من سبي فيها، أحداث التاريخية، هذه مادتها. روح الثورة امتدادها في الوجدان الإنساني. الامتداد في الوجدان الإنساني في الثورات الإلهية التي ترتبط في الله يأتي من حيث ارتباطها بالله عز وجل. القرآن الكريم يحدثنا عن ثورات، ثورات لها ثقلها المعنوي الكبير ولها آثارها الموضوعية، أنتجت على مستوى التغيير أنتجت إنتاج كبير. يحدثنا القرآن الكريم، سوف أأتي على ثورة سيد الشهداء إن شاء الله، لكن أضرب أمثلة حتى أوضح المعاني، عن ثورة نبي الله إبراهيم. إبراهيم قام بثورة لأنه واجه نظام، واجه النمرود، واجه الطغيان. النمرود كان قد قرر أن يقتل كل طفل يولد، لأنه ذول الكهان أخبروه أنه يولد مولود يكون على يده هلاكه، مثل فرعون وموسى كذلك أخبروا أنه يولد، فصار يقتل كل المواليد. إبراهيم بعناية من الله عز وجل حفظ، أودعته أمه في أحد الغوب، أحد الكهوف، وصار ينمو بعناية الله وبإرادة الله، ينمو في اليوم ما ينموه غيره في الشهر، وينمو في الشهر ما ينموه غيره في السنة، إلى أن بلغ وصار فتى. سمعنا فتى يذكرهم، صار شابا. عندئذ قام بحركته. ما الذي صنعه إبراهيم؟ ثم نعرف شنو مادة إبراهيم اللي تحرك فيها، ثم بعد ذلك نعرف شنو أثر إبراهيم وما وصل إليه. قام إبراهيم بثورة. النمرود قرر أن يخرج هو وقومه في يوم من الأيام إلى عيد من أعيادهم، احتفالات عندهم، مناسبات عندهم، خرج.
ترك إبراهيم إبراهيم ابن آزر، وآزر كان قريب من حاشية النمرود، تركه في بيت الأصنام، بيت الأصنام يعني الدائرة اللي واضعين فيها الأصنام. جاء إبراهيم بفأس بقدوم، قول راحوا، وجاء بطعام، وصار يقدم لكل صنم من هؤلاء الأصنام، من هذه الأصنام يقدم له الطعام ويقول له كل، لكن لم يجبه، فيقوم يقطع إيده ويقطع رجله بالفأس ويروح للثاني وللثالث إلى أن بقى كبيرهم، كبيرهم نفس الشيء، علق القدوم برقبة الكبير. رجع النمرود شاف هاي الفاجعة وشاف هاي القضية يعني كبيرة، التحدي الكبير، هاي ثورة. قال من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم يعني بالانتقاد، يذكرهم بالتعريض، يذكرهم. قالوا له إبراهيم. قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. القرآن يقص القصة، جيبوه قدام الناس يعني هذا تحدي فظيع. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. يقول الإمام الصادق والله ما كذب إبراهيم. كبيرهم شنو؟ لأنه قال عليه السلام قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال فاسألوا، قال فاسفعله كبيرهم إن سألتموه ونطق، هذا المعنى، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، طلع ما يقدروا ينطقون، كيف ينطقون؟ قال إذن أنتم كيف تعبدون، تعبدون أحجار لا تنطق، لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لنفسها نفعا، كيف تعبدونها؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم قرروا بعد ذلك أن يقتلوه. جاء إبليس إلى النمرود وصور له المنجنيق، يعني بعد ما جمع النار يلقوه بالنار هنا، فاستشارهم قالوا حرقوه، استشار قومه قالوا حرقوه. هاي الاستشارات دائما القرآن يطرح هذا النوع من الاستشارات، ولذا جماعة موسى اللي استشارهم في قتل جماعة فرعون اللي استشارهم في قتل موسى كانوا أفضل من ذولاك الجماعة، لأنه قالوا أرجه وأخاه، يعني قالوا اتركه هذا واحشر في المدائن أو احشر الناس، يعني ادعو الناس. الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد ابن معاوية شاور جماعة يزيد أنه شنو رأيكم بهذا علي بن الحسين، أقتله؟ قالوا لا أقتله. الإمام سلام الله عليه رد عليهم قال لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار قوم موسى على موسى إذ قالوا ارجه وأخاه، ولا يقتل أولاد الأدعياء أبناء الأنبياء وأولادهم، يعني أنت هم تقتل ابن النبي وتقتل ابن ابن النبي، هذا مو صايرة، ما معقولة، إلا ما يمكن. فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. جمعوا النيران حتى أنهم حين سجروها الطيور ما صارت تمر بالسماء لشدة الجسم، لا أحد يمكنه أن يصل إلى هذه النار حتى يلقي فيها، يلقي إبراهيم فيها. جاء إبليس صور له المنجنيق، صور له المنجنيق قال له خذي بالمنجنيق وارمي من بعيد، أجلسوه في المنجنيق، ضجت الأرض وضجت السماء وضجت الملائكة كلها وهو تقول يا رب عدوك يقتل عبدا واحد من عبادك، ليس على وجه الأرض من يعبدك غيره، عبد واحد. جاءه جبرائيل إلى إبراهيم قال يا إبراهيم شنو إلك حاجة؟ قال أنا إليك، إلك ما إلي حاجة، أما إلى ربي نعم. جبرائيل يقول لله عز وجل، يحدث الله عز وجل، أتقتل عبدا من عبادك واحد؟ قال إن سألني كفيته، الأمر ليس لك. فدعا إبراهيم عليه السلام بسورة الإخلاص، يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، إليك ألجأت ظهري وإليك أسندت أمري، إلى آخر الرواية. دعا الله عز وجل، ويقال أن جبرائيل أعطاه خاتما كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى آخر فيه شيء من الدعاء، اللهم صل على محمد. الشاهد فيها القصة جعل الله عز وجل النار بردا وسلاما على إبراهيم حين دعا، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. شنو مادت هاي الثورة التي أنتجت فيما بعد هذا الخط التوحيدي؟ إبراهيم الذي يمجده الله عز وجل في كتابه في القرآن الكريم، يثني عليه ويمجده ويقدسه، أنتج هذا الخط، الخط التوحيدي. ماذا كانت مادة ثورته؟ مادة ثورته هو فقط، والفأس الذي كسر فيه الأصنام وما دافع بشيء من عنده. وأما مادتهم جبروتهم، طغيانهم، أسلحتهم، النيران التي جمعوها، كل ما كانوا يملكون، هاي ثورات التوحيد، هذه ثورات الدين. ونفس المثل طبق على موسى عليه السلام، مادته هو وأخوه، اذهب أنت وأخوك بآياتي، وعصا دخل على فرعون بعصا، ما دخل عليه بمدفع، ولا دخل عليه بسيف، ولا دخل عليه بكلاشينكوف، ولا بأربيجي، دخل عليه بعصا. ولذا الذي يرتبط بالله حق الارتباط في أي عصر وفي أي زمن وفي أي وقت، وهو يقارع طاغوتا أو يقارع جبارا، ينبغي أن يتمثل بهذه الأمثلة، ينبغي أن يضعها نصب عينيه. إذا ألجأنا أمرنا إلى الله عز وجل، إحنا ما ندري، إحنا هكذا ندعي، نقول بهذا ونؤمن بهذا، وأنا أؤمن بهذا أن صدام أكثر فرعونية من فرعون وأكثر نمرودية من نمرود، أنا أعلم بهذا. صدام لو تمثل له الأنبياء لقتلهم، لو خرج محمد بن عبد الله ونازعه على ملكه لقتله، أنا أعلم بهذا، أعتقد بهذا. ولكن هاي القاعدة اللي الله عز وجل يعطيها للمؤمنين الذين يؤمنون به حق الإيمان، يعطيهم هذه القاعدة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعد وعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، والله عز وجل لا يخلف وعده أبدا. فعندئذ ينبغي أن نلتفت لهذه القضية دائما، وفي أي مرحلة نتحرك في أي زمن، أن الله عز وجل هو القوي وهو الغالب لو توكلنا عليه ولو اعتمدنا. آتي إلى ثورة الحسين سلام الله عليه. ثورة الحسين كبقية الثورات لها مادة ولها روح ولها نفوذ ولها امتداد ولها آثار. مادتها الحسين وأصحابه وأهل بيته، امتدادها في الوجدان، الامتداد الذي يذهل وبقي يذهل البشرية، أنه أي امتداد لا. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكي. تبتل منكم كربلا بدم وما تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. يعني بالفعل الإنسان لا يملك من نفسه إلا أن ينفعل بهذا الحدث، إلا أن ينفعل بهذا الواقع. الحسين عليه السلام خطط لثورته بحكمة، وخطط لها بحنكة، وخطط لها بقدرة عجيبة. كيف امتلك العواطف؟ كيف امتلك زمام الأمور؟ الحسين عليه السلام سائر. نحن نؤمن أن ثورة الحسين ترتبط بالله عز وجل. هذا الإيمان مو بالضرورة أن يكون غيرنا هم يؤمنون به. الحسين عليه السلام قام في ظرف كان مليء بالأحداث ومليء بالواقع، واقع آخر. ولذا فسرت ثورة سيد الشهداء بالتفاسير. لماذا التفاسير؟ أولا اختلاف وجهات النظر بين الناس. نحن نؤمن بعصمته ونؤمن بقداسته، وبالتالي فهو مخطط وهو واضع نظام، لأنه احنا نؤمن أنه معصوم. أما غيرنا لا يؤمن بهذه القضية، ولذا من حقه ومن شأنه أن يفسر. الحسين ثار لقضية كذا أو حسين ثار لقضية كذا. أعطي لمحة بسيطة عن بعض ما قيل من تفاسير ثورة السيد الشهداء ثم أعود إليه. قالوا أن الحسين عليه السلام قتل لأنه امتنع عن البيعة ليزيد، امتنع أن يبايع، أو لأنه كان يزاحم يزيد، ممتنع عن البيعة، كان يزاحم يزيد، وجوده كان يمثل خطر على يزيد ابن معاوية، ولذلك خرج من المدينة بتلك الطريقة. هكذا تقول رواية الشيخ المفيد في الإرشاد، تقول أنه الوليد ابن عتبة بعث على الحسين عليه السلام ليأخذ منه البيعة إلى يزيد. فالحسين اعتذر من عند ذيك الليلة ورجع إلى بيته بعد أن جاء الأمر بأخذ البيعة من العبادلة، يسموهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير، ذول الشخصيات التي كانت تخشى، وفي الحقيقة عبد الله ابن الزبير هو اللي كان يخشى. والحسين على حدة يؤخذ من هؤلاء البيعة على حدة، ثم بعد ذلك يؤخذ من عامة الناس على حدة، بس ذول المهمين. عبد الله ابن الزبير شعر بالخطر وخرج في ليلة ظلماء وتوجه إلى مكة متنكبا الطريق الأعظم مو بالطريق العام. بعث الوليد ابن عتبة خلف عبد الله ابن الزبير 80 رجل من رجال بني أمية ما أدركوه لأنه تخفى. رجعوا إلى الحسين في تلك الليلة، قالوا قال نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، انطوني مهلة للصبح. في تلك الليلة التي هي لثلاث ليالي بقين من شهر رجب من سنة 60 للهجرة، خرج الحسين عليه السلام في جوف الليل، هو وعائلته وأهل بيته خرج في الليل وهو يتلو، وخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، تلا الآية التي جاءت على لسان موسى عليه السلام. إلا أنه سار في الطريق الأعظم ما تنكب الطريق، قيل له في ذلك قال لا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الظاهر أنه الحسين إما أنه من جهة علم بالنتيجة وبما سيؤول إليه أمره، أو من جهة أنه الحسين قدر أنه إذا أراد أن يقتل أو إذا قدر له أن يقتل لابد وأن يقتل في أرض مكشوفة في أرض مفتوحة، لابد وأن يقتل ضمن معركة، لابد أن تكون هناك معركة تقع فيها رؤوس وأيدي ودماء. قال ما أتركب الطريق. وصل لليلتين مضيتا أو مضتا من شهر شعبان من سنة 60، بقي فيها شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وأيام من ذي الحج. لماذا اختار الحسين عليه السلام مكة؟ أولا لأنها بلد الله الآمن، ثانيا لما فيها من الحجاج والمعتمرين، والحسين صاحب دعوة وصاحب رسالة ويريد يبلغ رسالته ودعوته إلى كل الناس. لما وصل الحسين إلى مكة صاروا الناس يجون يزورون من جملتهم عبد الله ابن الزبير، تقول الرواية أنه قد يأتي في كل يوم وقد يعبر يوم ويوم ويجي للحسين، ولكن الحسين بالنسبة لعبد الله ابن الزبير كان أثقل خلق الله لأنه متضايق منه، يعرف أن وجود الحسين يضايقه الناس ما راح يبايعوه، وعبد الله ابن الزبير طموح للقبض على السلطة والسيطرة على الحكم من صغره من زمن أبوه، وهو الذي أدى بأبيه إلى الضلال. وخرج الحسين عليه السلام بعد أن جاءته الكتب والرسائل من أهل العراق، وخرج بعد أن علم أن يزيد بن معاوية دس إليه 40 شيطان من شياطين بني أمية وقال اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وقال له بعض أصحابه لم تخرج يا ابن رسول الله يوم 8 من التروية والناس بدأوا بالخروج إلى عرفات للحج، قال ما أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تهتك به حرمة البيت الحرام، أنا أريد أطلع حتى أجنب البيت الحرام من الهتك اللي هتكوه بعدين بني أمية في المعركة حينما هدموه في زمن يزيد ابن معاوية. وخرج الحسين. فإذا هذا الرأي يقول أنه الحسين عليه السلام خرج أو قتل لأن النظام الأموي شعر بأنه الحسين يضايق وجوده، يضايق يعني ما يقدر يوصل للحكم براحة إذا الحسين موجود. وهذا الرأي فيه يعني قابل للمناقشة وفيه ثغرات. الحسين كيف يضايق يزيد ابن معاوية؟ يقولون أنه الحسن كان يتخلص منه معاوية، يتخلص منه معاوية لأنه شعر أنه يضايقه، بس ظرف الحسين يختلف عن ظرف الحسن. لو كان معاوية يدرك أن وجود الحسين يضايق يزيد ابن معاوية كان معاوية هو بنفسه تخلص من الحسين، كان أنهى، لأنه مخطط معاوية أن الحكم يصل إلى يزيد بلا منازع. لو كان يعتقد ويرى أن الحسين عليه السلام يضايق يزيد كان خلصه هو بنفسه. ظروف الحسن تختلف عن ظروف الحسين. معاوية بعده لم يصل إلى ما خططه من مخطط سياسي، من مخطط إعلامي، من مخطط تغيير في القاعدة الثقافية للمسلمين. أصلا بدأ يغير القاعدة الفكرية للمسلمين. هسه أجي على بعض الشواهد. فعندئذ الظرف يختلف. ثانيا الحسين عليه السلام ما كان بنظر المسلمين الشخصية الوحيدة المؤهلة التي تضايق يزيد ابن معاوية. أكو شخصيات ثانية، أكو عبد الله ابن الزبير وأكو غيره، وأهل الحجاز يأيدون عبد الله ابن الزبير، والإمام الحسين قاعدته بالكوفة، يعني شيعة وأبيه في العراق في الكوفة. الحجاز ما كان يأيد الحسين ذاك التأييد الكبير، فهو شخصية كبقية الشخصيات يعني بنظر الناس، يعني غير نظر المعتقدين بالحسين وبإمامته، واللي بالنتيجة ما صفى منهم إلا ذاك العدد اليسير من الناس. خرج مع الحسين عليه السلام خلق كثير من مكة عندما توجه هذا العراق، إلا أنهم ما كانوا يعتقدون بالإمام الحسين كما يعتقد به حبيب أو مسلم ابن عوسجة، ما كانوا يعتقدون به مثل ما يعتقد به العباس وعلي الأكبر وأبناء عقيل وبني هاشم. يعتقدون به قائد سياسي، قائد حركة ينتهون إلى نجاح وكذا مثل بقية السياسيين، أنه فلان يأيد هذه الجهة وذاك يأيد هذه الجهة، واحد مؤمن بهذه الجهة واحد لا، يعتقد ويصور أنه هذه الجهة في يوم ما تصل وتستولي على حكم حتى هو يحصل موقع. نفس النفوس، نفس الوضع السابق، هو هذا الوضع اللي تعيش الناس. فإذا وجود الحسين عليه السلام ما كان يمثل خطر، يمثل خطر على يزيد ابن معاوية. هذا تفسير. التفسير الثاني يقول بأنه الإمام الحسين لأنه امتنع عن البيعة، امتنع عن البيعة ليزيد ابن معاوية قاتلوه فقتلوه. نجي نسأل نقول هو ظل أكو معنى للبيعة بعد بأيام يزيد؟ البيعة بعد ظل لها معنى حقيقي كما كانت تحمل؟ على أنه نحن من وجهة نظرنا لا نؤمن بالبيعة كمبرر للوصول للحكم. نحن لا نؤمن بالبيعة كمبرر للوصول، لأن نحن نؤمن أن المبرر للوصول للحكم هو النفس. لكن باعتبار أن الأمور سارت على تلك الطبيعة وعلى تلك الشاكلة ومشت على أنه لابد من بيعة، البيعة صارت يفترقوا بها المسلمين إلى فرقتين أو نظريتين. نظرية تقول بأنه البيعة تمشي إذا بايعت حتى ولو كان شارب خمر، هاي المدرسة العامية. أهل البيت يقولون لا، البيعة على الأقل إذا أردت أن تبايع يجب أن تعمل بقاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على الأقل بهذا المعنى. فعندئذ أنا كيف يبايع الحسين؟ كيف يبايع الحسين يزيد ابن معاوية وهو على هذا الحال؟ فإن قيل أنه يبايع تقية، شنو الأثر؟ يعني إذا واقعا هاي البيعة شرعية حتى تقية لا تجوز للحسين لأن مؤداها أكثر خطرا. يعني إذا بايع الحسين والبيعة شرعية يعني أقر شارب خمر اللي يحكم الإسلام، أقر زانيا اللي يحكم الإسلام ويحكم المسلمين، بهالحالة ما يجوز لأن يبايع تقية لأنه الأثر اللي يترتب أثر كبير، والتقية مو دائما مسموح بها. مو دائما مسموح فيها. يعني التقية مسموح بيها في حالة ما إذا ما كان فيها تأثير كبير على حياة الناس أو تأثير على عقائد الناس، هالحالة يجوز. أما إذا صار لا تقية، يعني إما أن يجيني واحد يقول لي اقتل فلان، اقتله بعنوان أنه تقية، لا ما يجوز، لأنه لا تقية في الدماء. كذلك لا تقية في إباحة العقيدة أو هتك العقيدة، كيف يمكن للحسين أن يبايع؟ الجواب هو أنه لا، أصلا ما ظل معنى للبيعة. البيعة بعد ما إلها قيمة، لأنه تغيرت الذهنية وتغيرت الفكرة. الحسين يبايع لو ما يبايع كله في ما لها ربط. معاوية ابن أبي سفيان سنة 59 للهجرة بعث على مجاميع من الناس من كل بلد يأتون، واتفق مع مجموعة من أصحابه، الضحاك ابن قيس وما أمثالهم وعبد الرحمن ابن عثمان وما شاكل ذلك، قالهم ذولا راح يجونا من الأمصار مجاميع، أنا راح أجلس باكر مع هؤلاء وأتحدث عن يزيد أو أتحدث ما شاء الله، كل ما تحدثت تؤيدوني، وقفوا معي، كل شيء أقول أن تؤيدوني فيه. ثاني يومهم قعدوا اتفقوا وياهم، نصب المواقع يعني خلوا. هو أفضل واحد لرعاية الرعية ولسياسة البلاد، أفضل ما توصلت إليه عقلية معاوية، لأنه معاوية هو اللي يضع الخطط من زمان، وعمر بن العاص هو اللي يضع الخطط للإسلام، هو أنه يزيد. فلما تكلم بهذا الكلام قام الضحاك ابن قيس قال نعم اخترت فقد خار الله لك، أنت أمير المؤمنين وأنت كذا وأنت كذا وإلى كذا، ويزيد ما في أفضل منه في الوجود. وقام رجل آخر من الأزد قال أنت أمير المؤمنين، فإن مت فيزيد أمير المؤمنين، من وافق وافق ومن لم يوافق فهذا، وشهر سيف هالشكل مو بكيفهم الناس، اللي يوافق أهل مثلا ما هاي شنو العقلية، هاي العقلية اللي لعب بها معاوية وصلها إلى هذه الدرجة. يقولون في يوم من الأيام إجا واحد عراقي كوفي إجا دخل إلى الشام بعد منصرفهم من صفين، دخل راكب ناقة راكب جمل، فتعلق به واحد من أهل الشام وقال هذه ناقتي أخذت مني في صفين وهذه ناقتي، وجاءوا إلى معاوية وجاء مع الشامي 50 من أهل الشام يشهدون أنه هذه ناقتي، فحكم معاوية بحكمه أنه هاي للشامي. التفت إلى ذاك الكوفي قال أصلحك الله، أصلا هذا مو يعني مو ناقة هذا جمل، قال لقد مضى الحكم خلص لا تتكلم. باليوم الثاني لما طلع هذا ودع عليه وعامله بلطف وعامله بإحسان، قال كم ثمن هذا الجمل مالتك؟ قال مثلا 100، أعطى 200. ثم قال إذا ذهبت إلى علي فقل له أأتيه بمئة ألف مقاتل لا يفرقون بين الناقة والجمل، 100 ألف مقاتل أجيب له منها النوعيات، منها النوعيات الممسوخة، منها النوعيات التي لم يبق لها ذرة من العقل تفكر فيه. ولذا تشوف من أهم خطط الطغاة هو أن يجهل الناس في كل زمن في كل مكان، يقول لهم فرعون ما علمت لكم من إله غيري، يقولوا له صحيح، يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سواء السبيل، يقولوا له صحيح، يقول لهم روحوا من نار الدوم من نار القبلة من نار هيج، يعني بكيف يصيرون بكيف الطاغية بهالحالة يقدر يحكم، أما إذا أكو عقل فلا. فإذا في هالزمن هذا شنو بعد البيعة وشنو قيمة البيعة، حتى أنه امتنع من البيعة. البيعة ليست لها قداسة أصلا، أصبحت في زمن ليست مقدسة، يعني لم يؤخذ بها على أنه بالفعل هي تمثل عنوان له قيمته وله قداسة. الرأي الثالث يقول أن الحسين عليه السلام اختار، هل اختيار هذا
لأنه أكو إلى درجة عند الله عز وجل لا يبلغها إلا بالشهادة، فاختار هذا الاختيار. وعندئذ الله عز وجل أراد للحسين أن يكون شفيع وشفاعته عن هالطريق، وأراد للحسين أن يكون له قبر يزار وقبره يزار ويصير معلم من المعالم المخلدة والمقدسة عن هالطريق، وهذا رأي لبعض الشيعة يقول به. نقف أمام هذا الرأي ونسأل ونقول أنه شنو مقياس الشهادة، مقياس يعني الثواب في الآخرة، مقياس الثواب في الآخرة شنو؟ الله عز وجل لما يعطي أكو مراتب وأكو مراحل للإنسان يجب أن يقطعها حتى يصل إلى ذات الثواب، شنو المقاييس؟ ما هو العمل الذي يقدمه الإنسان حتى يصل إلى تلك المراتب؟ نحن نعلم من خلال القرآن، من خلال ما طرحه لنا القرآن، أن الإنسان إنما يبلغ المراتب في الآخرة بما يقدمه من عمل في الدنيا. يوم ينظر المرء ما قدمت يده ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الثواب في الآخرة منوط بما يقدمه الإنسان من عمل. هذه القاعدة ما استثني منها أحد، لم يستثن منها أحد أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد حجر المجاعة على بطنه، رسول الله كان يشارك المسلمين في حفر الخندق، بنفسه كان يحفر الخندق، رسول الله كان يتعرض إلى الفقر ويتعرض إلى الأذى ويتعرض إلى الضرب من قبل المشركين. وما خص بعمل خاص به، خص بنفس كبيرة، خص بقلب رحيم، خص بأفق واسع، خص بعصمة من الله عز وجل. أما خصوصية بالعمل باستثناء بعض الاستثناءات لرسول الله من قبيل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما شاكل ذلك، أما غير هذا النبي ما خص عمله كبقية الناس، يعمل في هذه الحد كما يعمل غيره من الناس. العمل الثواب في الآخرة والأجر في الآخرة منوط بما يقدمه الإنسان من عمل في الدنيا بدون استثناء. الشهادة ما هو فرقها عن إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة؟ شنو فرق الشهادة؟ أذن للإنسان وسمح للإنسان أن يقدم نفسه للقتل عندما تكون الغاية أو الهدف الذي يقتل من أجله أقوى من وجوده وأقوى وأفضل من حياته. في هذه الحالة ماذا يسمى؟ يسمى في هذه الحالة شهيدا، لأنه آمن بقضية مقدسة وعلم أنه يجب أن يضحي من أجل هذه القضية المقدسة. أما إذا كان لا، الهدف ما يقتضي هذا الشيء، يصير إلقاء للنفس بالتهلكة. بمكان ما يصير شهيد له أجر الشهداء، لا، إذا صار إلقاء للنفس بالتهلكة الله عز وجل يحاسبه. فإذا الأجر في الآخرة من خلال هذه القواعد، من خلال هذه النظرية الواضحة التي تتفق عليها الرسالات والتي يطبق عليها القرآن والسنة النبوية الشريفة. شنو ما كان مرجح للإمام، يعني ما كان أكو شيء يرجح للإمام الحسين أن يقتل أو يستشهد، ومع ذلك الإمام الحسين قدم نفسه بس لمجرد أن أكو درجات بالآخرة. يعني ماكو شيء في الدنيا، بعبارة أخرى ماكو شيء في الدنيا يسوى أن يقدم عليه، يعني هذا القول هكذا يقول أنه ما في شيء يسوى بس لمجرد أن الإمام الحسين أكو إلى ثواب عند الله عز وجل أعده له يجب أن يبلغه، يجب أن يصل إليه، وعندئذ الإمام الحسين اختار الشهادة. لا، هذا مردود، لأنه القاعدة العامة أن الإنسان أجره في الآخرة الدرجات التي يبلغها بمقدار ما يقدم في هذه الدنيا، وهذا هو عدل الله عز وجل، هذا مقتضى عدل الله، هذا العدل. فإذن هذه النظرية نظرية مرفوضة، إذن بقية يعني التفسير الرابع إن شاء الله بكرة يعني أذكره، لأنه الحديث إلا تتم فيها الموضوع هذا باعتبار أنه إحنا نعيش الأيام واقعا نريد نفهم يعني هذا الحدث، لندرك هذا الحدث. إحنا أخذنا أيام عرفنا أنه هذا الحدث من شعائر الله لأنه يذكر الإنسان بالله عز وجل. الآن ندخل في صميم الواقع، يعني في صميم ثورة الحسين، في صميم واقعها، حتى نعرف أنها كيف تدلنا على الله عز وجل. في قضية الحسين يا إخوة قضية مقدسة، تتبين لنا هذه القضية المقدسة من خلال المواقف التي وقفها أصحابه، فيها سر، فيها قضية يعني قضية هامة جدا تتبلور وتتضح لنا من خلال مواقفه. تقول الرواية أو يقول أرباب المقاتل، لما كان عصر التاسع من المحرم الحسين عليه السلام كان يمرضهم بتجارب ويمرضهم يعني بعض المواقف اللي يخضهم بها، لأن الله عز وجل شاء لهذا الحدث أن يأخذ جميع المؤهلات وجميع الصفات اللي تجعله بالموقع اللي يأثر به. قلت قبل دقائق في بداية الموضوع أن الحسين كثائر لابد أن يكون مخطط، لابد أن يضع خطة لثورته حتى تنجح على أعلى درجات النجاح. لو كان إنسان عادي نطالبه بها القضية، لو كان إنسان عادي يعني بس قائد عسكري نقول له لما وضعت الخطة يجب أن تفكر أنك كيف تنجح، الأسلوب اللي ينجحك، أنت مستهدف إلى أن تنجح في الموقع الفلاني في القضية الفلانية. الحسين سلام الله عليه إمام معصوم، وبعدين مو شيء طارئ بالنسبة إلى الحروب ووضع الخطط للحروب، عاش مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتح عينه على الحروب وعلى وضع المخططات للحروب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبوه قائد الحروب، وبعد وفاة النبي شهد مع علي عليه السلام السفين والجمال والنهروان وشاهد معارك أخرى في الإسلام، فمو طارئ بالنسبة للحروب. كيف يضع الخطة التي يتوصل بها إلى ما يمكن أن يصله من الهدف؟ الحسين عليه السلام كان بإمكانه أن يأتي بمفرده حتى يقتل، كان بإمكانه أن يقتل، كان بإمكانه أن ما يرفع طفل الرضيع حمل بين يديه حتى يقتل في حجره، كان بإمكانه أن ما يقدم علي الأكبر يخليه يختزله لأنه يدري أنه راح يقتل. ليش يحمل طفل الرضيع حتى يقتل؟ لماذا يقدم علي الأكبر وهو يقول من وراء اللهم اشهد أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله؟ لماذا يأتي بعقائل آل محمد، يأتي بأخواته وبناته وعائلته ويتركها في العراء؟ الحسين سلام الله عليه يريد يغزو الوجدان، يريد ثورته تبقى خالدة بالوجدان. من جملة المخططات، لأنه هي جانبها، هي مو بجانبها المادي إنما بجانبها الروحي، بما قدمت من إخلاص، بما قدمت من ذوات مخلصة، ذوات مقدسة، وهو جاي بطريقة من الحجاز للعراق، كل فترة يبعد وياهم يقول لهم ترى أنا رايح أستشهد، رايح أستشهد، ويتخلون ينسحبون ناس من عنده ويروحون. ليش؟ لأنه يريد الصفوة تبقى. أكو عدة عوامل يجب أن تأثر في نجاح الثورة: وجود زينب، مقتل عبد الله الرضيع، سحق الخيول لصدر الحسين وظهره، سبي الحوراء زينب، قداسة ونظافة الذوات التي استشهدت مع الحسين، قداستهم ووعيهم وفكرهم، كل هالعوامل هذه تأثر بدون نقص، كلها إلها تأثير في نجاح الثورة التي نعتقد أنها ناجحة 100% ونجزم أنها ناجحة، وسوف أبين معنى النجاح. عندئذ الحسين سلام الله عليه جمعهم يوم التاسع عشر، يوم عصر التاسع العصر، قال أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. اللهم لك الحمد على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين. اللهم إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاهم الله عني خير الجزاء. ثم التفت إليهم قال: أصحابي إخوتي، اعلموا أن يومي من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم، فتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فإن القوم إن ظفروا بي ذهلوا عن طلب غيري. اذهبوا تفرقوا. شوف المواقف كيف وقف هؤلاء. قام أهل بيته، يتقدمهم أبو الفضل العباس، قالوا: يا ابن رسول الله، أنحن نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله، لا أبقانا الله بعدك لحظة واحدة. التفت إلى أبناء عقيل، قال: حسبكم من القتل مسلم، اذهبوا أنتم في إذن مني. قال: وماذا يقول الناس وماذا نقول لهم؟ أنا تركنا سيدنا وشيخنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم ولم نضرب بسيف. لا والله، لا نفارقك حتى نموت معك حالنا حالك. ثم قام بعد ذلك مسلم بن عوسج وهو يقول: أنحن نخلي عنك يا ابن رسول الله؟ وبماذا نعتذر إلى الله وإلى رسوله في أداء حقك؟ والله لأقاتلن، لأضربنهم برمحي، ولأضربنهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أقتل دونك. وقام زهير بن لقين ابن القين وقال: يا ابن رسول الله، والله لو قتلت ثم نشرت يفعل بي ذلك 1000 مرة لما فارقتك، كيف وهي قتلة واحدة؟ وقام سعيد الحنفي وتكلم بمثل هذا الكلام، وقام فلان وفلان، فجزاهم الحسين خير الجزاء. ثم كشف لهم عن الواقع وأعلمهم بمواقعهم في الجنان. تكلم كل واحد بقضية، إلا أنه واحد ما كان موجود معهم. من هو؟ حبيب بن مظاهر. حبيب بن مظاهر هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الكبير، هذا الرجل المخلص، هذا الرجل المقدس، له قصة هكذا يرويها المؤرخون، قصة طيبة. حبيب من خلفه امرأة طيبة مؤمنة، جاءته يوم من الأيام وهي تقول: حبيب، رأيت رؤيا لا أدري ماذا تأويلها. قال: خيرا رأيت يا حرة. قالت: كأنها قد دخلت إلى بيتنا امرأة متجلببة بالسواد، امرأة كبيرة السن، يعني امرأة مو كبيرة، شابة، ويظهر عليها الكبر، يظهر عليها الهموم، يظهر عليها الآلام، متجلببة بالسواد. قالت: بالسواد. قالت هذه الكلمة، قالت: حبيب، أبلغي عني حبيب السلام، وقل له أما وقولي له أما آن له أن يخضب شيبته من دم رأسه. قام حبيب إجلالا واحتراما ثم قال: والله إنها سيدتي فاطمة، وإنه سوف يأتي أبو عبد الله الحسين وسوف أنصره وأكون معه. بقي حبيب ينتظر تلك الأيام. في يوم من الأيام وإذا بالباب تطرق، وإذا به رسول الحسين. قام حبيب إلى الباب، فتحها، أخذ تلك الرسالة، صار يضمها، فتحها، فأذمها عن زوجته. قالت له: حبيب، أنت تكتم عني، تضم علي، شنو هالرسالة هذه؟ فبكى وقال إنها والله رسالة سيدي أبي عبد الله وهو يقول حبيب حبيب مرحبا بك حبيب اقدم لنصرتنا لنصرتنا فإنا محاصرون في أرض كربلاء لا ناصر لنا ولا معين أنت معد أنت مهيئ أنت مدخر من أمير المؤمنين لنصرة أبي عبد الله الحسين صارت تلك الحرة تلطم على رأسها وتقول السلام عليك فاطمة السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله حبيب خار الله لك حبيب تفضل اذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين كيف يخطط حبيب وكيف يمكنه أن يخرج وقد وضعت الحراسات على كل المواقع وعلى كل الأماكن التفت إلى عبد عنده قال خذ هذه الفرس واذهب وتخف بها وانتظرني في الطريق الفلاني أنا أأتيك أخذ ذلك العبد الفرس ثم خرج حبيب بعد أن ودع أهله ودع عائلته ودع تلك الزوجة الطيبة المؤمنة خرج وكان قد تأخر على عبده أقبل إليه على حين غفلة والعبد لم يعلم بمقدمه وإذا به يخاطب الفرس أيها الفرس والله لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك ثم أذهب إلى نصرة سيدي أبي عبد الله بهالأثناء وإذا حبيب يسمع هذه الكلمات قال أنت حر لوجه الله اذهب لشأنك قال حبيب هل أني عصيتك في يوم من الأيام أسأت لك قال لا قال إذا أنت تريد أن تذهب إلى الجنة وتدعني في هذه الدنيا لا والله لا أفارقك حتى يختلط دمي بدمك صار حبيب يجد السير الى ان وصل الحسين جالس مع اصحابه في تلك اللحظات في تلك الساعة التي كان يقول لهم اذهبوا في حل وقد وزع عليهم الرايات لكل واحد اعطى راية الا راية واحدة ينظرون اليها بينما هم كذلك واذا بالحسين يستطلع الطريق من بعيد نظر قام على قدمين قال ان صدق ظني فإن ناصرنا حبيب قد أقبل قاموا إليه استقبلوه استقبله أبو عبد الله استقبله أبو الفضل يا هلا بذيك الشمائل يوم طب الكربلة أنا هضع بناس البطل ولاد أخوي استقبله مرحبا يدل الشهيد وزينة بتدله وحيك بعض تحية وسر قلب بشرته يا اقبل سلم على ابي عبد الله قبل يديه قبل بين عينيه قبل قدميه ثم التفت اليه حبيب عند علم عند معلوماتها التفت إلى سيد الشهداء قال سيدي يا أبا عبد الله أتأذن لي بالسلام على زينب على بنت فاطمة بنت أمير المؤمنين قال لك ذلك أقبل وقف بعزاء الخيمة لم تزل زينب في خيمتها في سترها في عزها بعدها أقبل وقف السلام عليكن يا بنات رسول الله السلام عليك يا عقيلة الطالبين يا زينب ابنة امير المؤمنين كأني بك على ناقة هزلاء تدخلين الكوفة هذا علم من امير المؤمنين نعايا حيت بعض امتحي او سرق لبب بشرتايا اقول هذه المواقف مجموع هذه الصفات التي كان الحسين يراها في اصحابه هي التي قضت مضجعه هي التي ابكت عينيه اسالت دمع حينما وقف بينهم ينظر تارة الى هذا تارة الى ذاك مجزرين كلاضاحي ناداهم بأسمائهم يا مسلم ابن عوسجم يا حبيب ابن مضاهر. نعم سماهم الى ان يئس لا جواب. نادى يا ابطال الصفا ويا ليوس الهيجا ما لي اناديكم فلا تجيبون وادعوكم فلا تسمعون انتم نيام ارجوكم تنتبهون ام حال بينكم وبين امامتهم ريب المنوم لما رأى أي سبط أصحابا يا الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفايا وأرس البطل وأين ما أن دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي وليا أو ما قد رحلوا وخلفوا في سوى الدلقاء البنيران ما بالهم لا يجيبوني لا سمعوا ولو رأوني وحيدا ما الذي صنعوا بل هم بل هم سكارى بكاسات الردى جرعوا نذر علي لئن عادوا نذر على أي لئن عادوا وإن رجعوا إلا أزرعين طريق الطغايا فريحانا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا برحمتك الواسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد وبحق هذه الأيام المباركة، نقسم عليك بدم المظلوم أن تمن على جميع المرضى بالشفاء لا سيما المنظورين. شيخنا الوالي اللهم من عليه بالشفاء العاجل حق محمد وآله الطاهرين، بحرمة هذا المنبر بحرمة هذا المكان